الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الولد للفراش دون الزاني. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي لفظ للبخاري: لصاحب الفراش. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اختصما سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قال: فلم يرى سودة رضي الله تعالى عنها قط. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية أبي داود ورواية للبخاري: هو أخوك يا عبد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلوهن، لا يأتيني وليدة أو لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك واتركوا. قال: الحديث رواه الإمام الشافعي. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من قضايا اللعان وما يتعلق به، انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي تعد من قواعد الشريعة الإسلامية ومما تميزت به الشريعة الإسلامية حرصا على حق الإنسان وعلى حق الولد. فإن الأصل أن الناس مأمونون على أنسابهم، وإن الأصل أن الناس إنما يأتون ما أباح الله وأحل لهم، كما قال جل وعلا في حق المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولهذا جاء الإسلام بهذه القاعدة الشرعية، وهي أن الولد للفراش، يعني أن الولد ينسب لصاحب الفراش أي للزوج أو للسيد، لأن الذي يحل له الفراش إذا فسرنا الفراش بأنه المرأة هو زوجها، أو إن كانت أمة فسيدها، فهؤلاء هم الذين يباع لهم وطأ الفرش، ويباع لهم معاشرة الأزواج والجواري. فإذا رضعت الزوجة أو ولدت الجارية فإن الولد ينسب للزوج، وإن الولد ينسب للسيد، هذا هو الأصل. ولذلك لا يجوز للأب أن ينتفي من الولد، ولا يجوز للسيد أن يتبرع من الولد إلا إذا وجدت قرينة، وإلا إذا وجدت أسباب تبيح له البراءة وتبيح له أن ينكر الولد، كما مر بنا في درس الماضي يوم أن جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متهيئ لأن ينكر ولده، حيث إنه جاء على غير شبهه، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنه ينكره. فقال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا أن مجرد اختلاف اللون ليس قرينة لنفي الولد، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال له: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق. فقال له: ولعل ولدك نزعه عرق. فإذا لماذا تنكر؟ فدل ذلك على أنه لا يجوز للأب ولا للسيد أن ينكر الولد المولود في فراشه لمجرد اختلاف اللون أو لمجرد توهم، بل لا بد من وجود قرينة. وسيمر بنا أن أهل العلم أوجبوا إثبات النسب للولد بمجرد وجود العقد والمعاشرة، فذهب الجمهور إلى أن الزوج إذا عاشر زوجته، أو أن الجارية إذا قارفها سيدها ثبت الولد، بل ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أبعد من ذلك كما سيمر بنا. قال: إنه بمجرد العقد، إذا عقد الزوج على المرأة ومضت مدة يمكن للولد، يمكن للزوج أن يولد لمثله، وهذه المدة قدرت بستة أشهر، فإن وضعت المرأة بعد ستة أشهر فالولد منسوب إليه، وإن لم يقارف، بل إن منهم يعني من فقهائهم من ذهب إلى عبارة أوضح في ذلك، فقال: إذا عقد عليها وهي بالمشرق وهو بالمغرب ثم ولدت له بعد ستة أشهر فالولد له، ليس له أن يتبرع منه إلا إذا قام البين على ذلك. ويبرر فقهاء الحنفية ذلك بما جرى في عرف بعض الناس يقولون لأن هذا الزوج إما أن يكون من أهل الحظوة وإما أن يكون من أهل الخطوة، ومنهم من يقول لأن الزوج يمكنه أن يبعث بمائه إلى المرأة فتستدخله وتحمل منه، وهذا كله يثبت الولد. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها مفصل كما تعرض لها الإمام الشوكاني مبينا فيها رأي الجمهور، لكن محل المناسبة من ذكرها أن العقد وأن عقد الزوجية وملك اليمين يثبتان النسب للولد. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الولد للفراش، أي الولد ينسب لصاحب الفراش إن كان زوجا وإن كان سيدا، وللعاهر، والمراد بالعاهر يعني الزانية أو الزاني، له الحجر. وله الحجر عبارة يستخدمها العرب، إما أن يراد بها أنه يقام عليه الحد بالرجم، وإنما خص الرجم دون غيره مع أن هناك حد غير الرجم، لأن غالب أو لأن من كان في مثل هذه الحال فقد يكون متزوجا محصنا، ولذلك المحصن الحد في حقه الرجم. أما إذا كان الزاني غير محصن فإنه يجلد كما مر في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إن هذا أسلوب يستخدمه العرب كناية عن الخسران، وكناية عن العدم، لأن الحجر لا قيمة له، ومن كان في يده حجر فليس له شيء ولا يساوي الحجر في يده شيء، فيقال للخاسر له الحجر وله التراب. ومنه جاء قوله عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر، أي لها الخسران أو له الخسران ولا شيء له، ولا يستوجب على ما فعله حق في الولد. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو جزء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت قصة عتبة ابن أبي وقاص مع وليدة زمعة، ذلك أن عتبة ابن أبي وقاص كان يخادن وليدة لزمعة، يعني يصاحبها ويصادقها، وكان يجري بينهم ما يجري بين الزوجين، وكان هذا من ما تفعله العرب في ذلك الزمان. كان الرجل يجمع له بعض الجواري ويتمول بعض الجواري من أجل أن يتكسب منهن، وكان التكسب بأن يسرحهن يعاشرن الرجال ويجلبن الأموال، ولهذا أبطل الله تعالى هذه العادة حيث قال سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فأبطل هذه العادة ومنع الرجل أن يكره الجواري أو يحملهن على الزنا وعلى اكتساب المال من الفروج، ولذلك حرم الإسلام هذا الأمر. ولما كانت عادة متفشية في زمن الجاهلية، كان عقبة بن أبي وقاص يعاشر هذه الوليدة، فحملت منه أو فحملت، وكان سيدها أيضا يعاشرها، وسيدها هو زمعة. ولما وضعت تنازع عبد بن زمعة على اعتبار أنه يمثل أباه، وسعد بن أبي وقاص على اعتبار أنه موكل من قبل أخيه عتبة، تنازع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل يدعي الولد له. فعتبة بن أبي أو فسعد بن أبي وقاص قال إن أخاه عتبة أوصاه وقال له إنه كان يعاشر هذه الوليدة وإنه يحس أنها حملت منه وأنها إذا أنجبت فعليه أن يتولى الولد وأن يربيه وأن يعنى به لأنه ابنه. ولهذا جاء سعد رضي الله عنه إلى زمعة يطالبه بالولد، لكن زمعة قال لا أعطيك الولد لأنه أخي من النسب، ذلك أن زمعة كان يعاشر الوليدة وأنها حملت منه وأن والده يعني زمعة إنما يعاشرها لأنها فراشه، أي لأنها من فراشه. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واحتج سعد بن أبي وقاص بقرينة إضافة إلى ما وصاه به أخوه، قال يا رسول الله إن عتبة أوصاني قبل أن يموت بأن هذا الولد له، وأن القرينة التي تدل على ذلك هي شبه الولد بعتبة، فإنه كان على شبه كبير بعتبة. جعل سعدا يطالب فيه، لكن عبد بن زمعة أقام حجة أقوى، قال يا رسول الله إنه أخي وابن وليدة أبي وولد على فراش أبي، ولا شك إنها أدلة وحجج تكفي بالحكم له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى له بما قضى له بما تقتضيه القواعد الشرعية، فقال له أهو لك يا عبد بن زمعة، وفي بعض الروايات هو أخ لك يا عبد بن زمعة، على أنه ينسب إلى زمعة. ثم قال لسعد رضي الله تعالى عنه مبينا أن مجرد الشبه لا يكفي في إثبات النسب، فقال له الولد للفراش، أي الحكم الشرعي أن الولد ينسب لصاحب الفراش، لمن ولد على فراشه سواء كان زوجا أو كان سيدا، وللعاهر الحجر أي وللزاني الخسارة، وله الإفلاس أو له العقوبة بالحجر. لكن لما كان الشبه شبه الغلام بعتبة كبيرا، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين حكما يتعلق بالورع ويتعلق بالتقوى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة وهي ابنة زمعة، والحكم يقتضي أن يكون هذا الغلام أخاها، مع ذلك قال لها واحتجبي منه يا سودة. فاشتراككما في النسب الأصل يبيح لها أن تكشف بين يديه لأنه أخوها ولأنه محرمها، لكن لما وجد الشبه ولما وجد تلك قرينة في أن هذا الولد ليس منها ليس من زمعاء، لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم احتجبي منه. وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وأن تستر نفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه، إذ لو كان الإسفار عن الوجه مباحا لما خصها بأن تحتجب من هذا الولد، إذ الحكم واحد. لكن هذا الحديث يدل على أن المرأة الأجنبية يجب أن تختفي عن مين؟ عن الأجنبي، واعتبر هذا الولد أجنبيا للشبه، حيث يقول الفقهاء إنه تنازع هنا أمران، قياسان، قياس شبه وقياس آخر، وهو قياس علة. أما قياس الشبه فشبه الولد بعتبة، وهذا يقتضي أن يكون ابنه، فيكون أجنبيا على سودة، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتجب منها، أن تحتجب منه. والقياس الآخر وهو أنه ولد على فراش أبيها، فاقتضى الحكم أن يحكم له بأنه ابنه، والبنوة تقتضي أن يكون أخاها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قياس الشبه على غيره من باب الورع، ولمكانة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله تعالى في حقهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلما كان حكمهن مغايرا لحكم غيرهن من النسوة اقتضى أن يأمرها بأن تحتجب عنه. قال الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، لكنه استثنى أبا داود، وفي لفظ للبخاري قال لصاحب الفراش، فهو يبين أن المراد أن الولد ينسب لذي الفراش إن كان زوجا أو كان سيدا. نعم، ما نسان وصوته. ليش؟ ما ماذا قال؟ قال احتجبي، وأطلق الاحتجاب، وما دام الاحتجاب مطلقا فيشمل الوجه وغير الوجه، ها؟ يشمل الوجه وغير الوجه. هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور القائلون بأن المرأة تغطي وجهها ويجب أن تحتجب عن الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بذلك، ولو كان مباحا تغطية الوجه لما خصها بهذا دون غيرها. نعم. المحارم ما يحتجب منه، الاحتجاب من غير المحارم. ايش الاصل؟ ان الاحتجاب يكون لغير المحارم، والنبي صلى الله عليه وسلم وان حكم بان هذا الولد اخ لسودة على اعتبار انه اثبت بنوته لزمعة، لكنه قال لها للشبه القائم وللقرينة في النزاع قال لها احتجبي منه. الامر للوجوب، الاصل ان الامر للوجوب، للوجوب، وصرفه عن الوجوب الى الندب يحتاج الى ايه؟ الى قرينة. ثم ان سودة رضي الله عنها هذا الذي فهمته، والدليل على ذلك قوله في الخبر فلم يرها، او فلم يرها بعد الى ان ماتت رضي الله تعالى عنها. ها؟ حظوة، حظوة، ايه يعني الحظوة انها هي تطير وتأتيه. هذا في العموم، لكن حديث 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 سودة حديث خاص يبين أنه لا ينبغي لها ولا يجوز لها أن يطلع هذا الغلام على شيء منها. ثم قال رحمه الله قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني في أمر الولد الذي وضعته وليدة زمعة، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فاعتمد سعد في إثبات هذا النسب على الشبه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراشي، على فراش أبي، ولم يعني ولد على فراش أبي لأن الجارية كانت ملكا لأبيه وكان أبوه يغشاها. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا يعني واضحا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة بالرغم من وجود الشبه، لأن القاعدة الشرعية أن الولد للفراش، الولد للفراش، وفي رواية البخاري كما قال الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر، أي لها العقوبة والتأديب أو لها الخسارة. قال قال واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. يقول فلم ير سودة قط. وهنا يذكر أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالحجاب إنما هو على سبيل الاحتياط. قال الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وفي رواية أبي داود ورواية البخاري هو أخوك يا عبد بن زمعة يا عبد. وهذه الزيادة ترد على من زعم أن النبي لما قال لعبد بن زمعة هو لك توهم البعض أنه ملك له، يعني أن النبي ملكه إياه على اعتبار أن هذا الولد ولد جارية. لكن لما جاء في روايات أخرى أن زمعة كان يغشى الجارية، وما دام أنه غشيها فقد استولدها، فالولد يكون أم فالولد فال فال فالأم فالجارية تكون أم ولد، تكون أم ولد، وولدها يكون ولدا صلبيا لسيدها. وهذا هو الذي عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه في رواية للبخاري هو أخوك يا عبد، ولهذا اعتبره أخا لسودة، وطلب من سودة أن تحتجب عنه على اعتبار أنه أجنبي. فهذا الحديث يتوافق مع الترجمة من أن الولد إنما ينسب لصاحب الفراش، نعم. المرأة في هذه الحال لا ترجم ولا تلاعب، لأن النبي لم يأمر برجمها ولا بلعانه. أما اللعان فيكون بين الزوجين، وهذه المرأة جارية وليدة لسيدها زمعة، وليس لزمعة أن يعزرها ولا أن يؤدبها، لأنه تغشاها وقارفها وعاشرها، والأصل أن السيد إذا عاشر زوجته ووضعت الولد له لأنه ولد على فراش. وكونها ادعى عتبة ابن أبي وقاص ادعى أنه أن الولد له، فإن هذا كان قبل حكم الإسلام، قبل أن يشرع الإسلام منع المعاشرة والمخادنة، إذ كان الناس في زمن الجاهلية وفي صدر الإسلام يشتري الرجل الجواري ويطلب منهن أن يتكسبن من خلال مقارفته ومعاشرته الأجانب. وقد مر بنا في باب في كتاب النكاح أن من أنواع الأنكحة التي كانت في زمن الجاهلية ما يسمى بالمخادنة، يلتقي الرجل أو الرجال عدد منهم يصادقون امرأة كلهم يغشاها، فإن حملت ووضعت دعتهم وجمعتهم ثم قالت لهم قد علمتم ما كان منكم وأن الولد لك يا فلان، وأنها تلزمه بنسبة الولد إليه، وقد كانوا يعني يراعون في نسبة الولد أمورا كثيرة، منها الوجاهة والمال والشبه وغير ذلك. ولهذا سعد بن أبي وقاص أراد أن يخاصم خاصم عبد بن زمعة على اعتبار ما كان مباحا وجائزا في الجاهلية. واضح؟ ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه قال، يعني رأى رأيا اجتهد فيه، وهذا يعد من الآثار المروية عن عمر رضي الله عنه، قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ومعنى ولائدهم يعني جواريهم يطؤون ولائدهم، ثم يعتزلونهن يعني يجتنبوا معاشرتهم. ثم تأتي المرأة أو الجارية بالولد فينكره السيد، لأنه يتأفف أن ينسب إليه ولد جارية، أو لأنهم إنما كانوا يفعلون ذلك تطلعا إلى المال وإلى الكسب، لأن الواحد منهم يتكسب من خلال بيع هؤلاء الأولاد وبيع أمهات الأولاد. قال: لا واتيني وليدة. قال: ثم يعتزلونهن، لا واتيني وليدة يعترف سيده أنه قد ألم، يعترف سيدها أنه قد ألم بها، ومعنى ألم بها يعني عاشرها، إلا ألحقت به ولدها، أي جعلت الولد ولده، وتحولت الجارية من كونها مجرد أمة إلى كونها أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها، وإذا مات سيدها عتقت. قال: فاعتزلوا بعد ذلك أو اتركوا، يعني أنتم مخيرون في ذلك، ما دام الواحد عاشر جاريته ووضعت فإن الولد للفراش. وحديث عمر أو أثر عمر رضي الله عنه دل على ما دل عليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوجب عمر نسبة الولد إلى الفراش، يعني لصاحب الجارية الذي ملك رقبتها هو الذي ينسب إليه الولد ما دام قد قارفها وعاشرها. وهذا هو الذي استدل به الجمهور على أن الولد لا ينسب لأبيه من المرأة التي عقد عليها إلا إذا دخل بها أو إلا إذا قامت القرائن والأدلة على أنه دخل بها، أما مجرد العقد فلا يكفي ومجرد الشراء لا يكفي. نعم، ما فهمت السؤال. ظاهره أن عمر اجتهد، لأن الحكم السابق إنما كان في أمر الولد، إنما كان في أمر الزوج، إنما كان في أمر السيد، وكان النزاع قائما بين سعد وبين عبد بن زمعة، كل يدعي الولد، لكن عمر يحكم هنا بقضية أخرى وهي انتفاء الولد، لأن هؤلاء الذين يطعون جواريهن ثم يعتزلوهن، فإذا أنجبت ادعى أنه ليس منها، ادعى أنها أن هذا الولد ليس منه، وكانوا ينكرون الولد، فعمر رضي الله عنه أجبرهم على أن ينسب الولد إليه ما دام قد وطئ الجارية وهي في ملكه. نعم، ما اسمع. يقول إذا دخل على امرأة وولدت بعد 5 أشهر ولدا حيا، وهذا شرطه، يعني يعيش مثله، فهذه قرينة تدل على أن الولد ليس منه، لأن أهل العلم استنبطوا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكانوا استنبطوا ذلك من قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله سبحانه وتعالى وحمله وقوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين، يعني رضاعه في 2 سنين، فإذا استخرجنا مدة الرضاع أسقطناها من 30 شهرا، بقيت 6 أشهر هي أقل مدة للحمل. نعم، نعم، الأصل أن الإنسان إذا اشترى جارية لا يطعها حتى يستبرئها، حتى يستبرئها. وعمر هنا رضي الله عنه ما تكلم في مسألة من يشتري، بل هو يتكلم في مسألة من ملك جارية وباعها، يعني عاشرها، أي بعد الاستبراء عاشرها ثم بعد ذلك اعتزلها فحملت، فلا ينبغي له أن ينكر هذا الحمل. هذا ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديث الباب قوله حديثه الولد للفراش، اختلف في معنى الفراش، قال فذهب الأكثر إلى أنه اسم، إلى أنه اسم للمرأة، قال حديث الولد للفراش مروي من طريق 24 نفسا من الصحابة، كأنه يقول إن هذا في عداد الحديث المتواتر كما أشار إليه الحافظ، يعني ابن حجر. قوله الولد للفراش، قال اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة، وقد يعبر به عن حالة الافتراش، يعني عندما يعاشر الرجل امرأته يفترشها، فهو بمذابة الفراش يطأه، وقيل إنه اسم للزوج. روى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله أن الفراش المراد به الزوج أو السيد يعني. قال وقد يعبر به. وأنشد ابن الأعرابي مستدلا على هذا المعنى قوله جريج باتت تعانقه وبات فراشها، فسمى الزوجة فراشا. وفي القاموس إن الفراش زوجة الرجل، قيل ومنه فرش مرفوعة كما جاء في قوله تعالى وفرش مرفوعة. وعلى ذلك إذا كان كلمة الفراش تستخدم في الزوج، تطلق على الزوج وتطلق على المرأة، فهي من ألفاظ التضاد، من ألفاظ التضاد، يطلق على الاثنين، والقرينة تبين ذلك. كانت فراشا له، نعم. قال والجارية يفترشها الرجل، انتهى يعني من القاموس. قوله وللعاهر الحجر، قال العاهر الزاني، يقال عهر أي زنى. قيل ويختص ذلك بالليل، يعني الزنا بالليل يسمى عهرا وعهرا وعهرا، وأما بالنهار لا يسمى ذلك. قال وقيل يختص ذلك بالليل. قال في القاموس عهر المرأة كمنع، يعني مفتوح العين، ويكسر عهر، ويحرك عهرا وعهرا وعهرا وعهارة بالفتح وعهورة، كل هذه مصادر، أو منها ما هو مصدر ومنها ما هو اسم مصدر. قال وعاهرها عهارا أو أتاها ليلا للفجور أو نهارا، يعني مجيئه إلى المرأة ليزاني بها يسمى عهرا. ومعنى له الحجر، قال يعني له الخيبة، أي لا شيء له في الولد. والعرب تقول له الحجر، والعرب تقول يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى. يقول ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان، بل المحصن فقط. قال مظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطئ، بعد إمكان الوطئ في النكاح الصحيح أو الفاسد. قال وإليه ذهب الجمهور. قال وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يثبت بمجرد العقد، واستدل له أو استدل له بأن مجرد المظنة كافية، يعني مجرد مظنة الوطأ. ورد بمنع حصولها بمجرد العقد، بل لا بد من إمكان الوطئ. قال ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر. هنا يعلق الإمام الشوكاني يقول إذا كان الحنفية استدلوا على أن الولد يثبت للأبي بمجرد العقد فهذا أخذا بالظاهر، وظاهر لم يعمل فيه شيء من العقل، ويعتبر هنا جمود على النص، إذ الشارع لم يرد مجرد العقد وإنما أراد إمكانية الوطئ. نعم. ها؟ هو هذا الدخول سواء كان سرا، وهل يكون الدخول غير سر؟ ها؟ ما دام عقد ودخل فلا يسمى الدخول سرا، يعني كأنه ما عمل إعلان للنكاح قصدك، ولم يولم، ولم يعني على كل حال إن كان عند والدها ففي هذه الأيام ما يسمى بنكاح المسيار، ما سمعت به؟ الحمد لله. الخلوة التي تثبت المهر يعتبر دخول، ولذلك الفقهاء جعلوا دخول البيت وإرخاء الستور كافيا في إثبات الخلوة وإن لم يعاشر. لكن هو كما يمر بنا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول مجرد الدخول وإرخاء الستور ليس كافيا، لا بد من المعاشرة. قال: واستدل له بأن مجرد المظنة كافية، ورد بمنع حصولها بمجرد العقد، بل لا بد من إمكان الوطئ. ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر، فإنه قد حكى ابن القيم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير به الزوجة فراشا. قال: وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلا. قال: ويؤيد ذلك أنه روى عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد، وإن علم أنه ما وطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل. وهذا الذي سبق الإشارة إليه بقولهم إن من تزوج امرأة وهي في المشرق وهو في المغرب وحملت فإن الولد ينسب إليه. لا، هذا ليس العقد على الأمهات، ذاك موضوع آخر، ذاك في باب التحريم. العقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، هذا موضوع آخر. قال: وذهب ابن تيمية، والمراد بابن تيمية هنا الحفيد، إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق، يعني لا يكفي مجرد الخلوة، بل لا بد أن يثبت عند الزوج أنه عاشر المرأة فحملت. قال: وذكر أنه أشار إليه أحمد، يعني إن ابن تيمية ذهب إلى أن هذا هو رأي الإمام أحمد، فالولد لا يثبت بمجرد العقد ولا بمجرد الخلوة، بل لا بد من المعاشرة الحقيقية. نعم. قال: وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه. قال: ورجحه ابن القيم، أي ابن القيم في كتابه المشهور الهدي النبوي الذي يتناول فيه هذه القضايا، رجح ما ذهب إليه الإمام أحمد من تحقق الدخول على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من إثبات الولد بمجرد العقد؟ وقال: وهل يعد أهل أهل اللغة والعرف المرأة فراشا قبل البناء بها؟ كيف تأتي الشريعة بإلحاق نسبه من لم يبني بامرأته؟ ومعنى يبني يعني لم يدخل بها ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك. قال: وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول متحقق أو بدخول محقق، يعني انتهى كلام ابن القيم. وأجيب بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة، لأنه أمر يجري في السر، فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير من الأنساب. قال: وهو يحتاط فيها، يعني في الأنساب، نأخذ بالحيطة. ولذلك قال الفقهاء: إن الرجل لو وجد طفلا ملقا في الشارع أو لقيط وجاء وقال هذا ابني وهو يولد لمثله وإن لم يكن متزوجا ينسب إليه، لأننا نحرص على نسب الولد من باب الحرص على نسب الولد. ولذلك قالوا مجرد العقد قرينة كافية في إثبات نسبة الولد. قال: ولا بد في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل، وقد عرفنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة، أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية. يعني كلهم متفقون على أن الولد لا ينسب إلى أبيه إلا إذا ولد بعد أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، فإن ولد قبل مدة الحمل، أقل مدة الحمل يعني 5 أشهر 4 أشهر، والولد وعاش ولم يكن سقطا، فإنه لا يثبت نسبه إلى أبيه. حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي قال بمجرد العقد لا يثبت النسب إذا كان أقل من 6 أشهر، وإنما يكون النسب إذا كان 6 أشهر فما فوق. نعم، هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور على أن إمكانية ذلك. قال: فلو وجدت قبل مضيها، أي فلو وجد الولد قبل مضي أقل مدة الحمل، حصل القطع بأن الولد من قبل، يعني من قبل العقد، فلا يلحق يعني بالزوج. قال: وظاهر الحديث أيضا أن فراش الأمة كفراش الحرة، يعني أننا نعامل الجارية التي يعاشرها زوجها كما نعامل الحرة، في أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإن ولدت قبل 6 أشهر فلا ينسب الولد إلى السيد وإن كان يعاشر. نعم، إيه، لأن هذه قرينة، ما دامت ولدت قبل 6 أشهر فالولد ليس له، ولم تثبت عقدا ولم تثبت ملك يمين، فتبين أنها زنت وربما قرت بذلك. قال: وظاهر الحديث أيضا أن فراش الأمة كفراش الحرة لأنه يدخل تحت عموم الفراش. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور نص في ذلك، وهي قوله الولد للفراش. فإن النزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص بن وليدة زمعة، أي كان في حكم الجارية، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر في ثبوت الفراش الأمة الدعوة. وروى عن أبي حنيفة والثوري، وهو مذهب أهادوية، أن الأمة لا يثبت فراش فراشها إلا بدعوة الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطئ، فإن لم يدعه كان ملكا له، فإن لم يدعه كان ملكا له. يعني إذا السيد ما ادعى وقال إن هذا الولد ولدي، يكون في الأصل أنه أنه ملك يمين، لأن الأصل فيما تلده الجواري مما لم يمسها فيه السيد أن يكون مملوكا، وأن يكون عبدا تبعا لأمه في الحيض الحرية. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق ولد زمعتها، ولم يستفصل هل هو ادعاء زمعة أم لا. ونحن نقول هنا لا داعي لهذا الاستفصال، لأن النزاع قام، ولأن عبد بن زمعة كان يقول هو أخي وابن وليدة أبي، فقد ادعى أخوته، وما دام ادعى أخوته إنما ادعاها نتيجة لإقرار من والده، وهذا كاف في إثبات النسب. قال: بل قال: وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد زمعة به، ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا، بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش. وأما قوله إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له، وإنما جعله مملوكا له، وهذا القول مردود، كما في قوله هو لك يا عبد بن زمعة، قال: واللام للتمليك. قال: وأؤيد ذلك ما في آخر الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب منه، ولو كان أخا لها لم تؤمر بالاحتجاب منه. قال: وما وقع في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك، قد أجيب عنه بأن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي في قوله هو لك للاختصاص لا للتمليك، في قوله هو لك يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة هو لك، يعني أنه يختص بك، هذا فيه رد على من قال إن قوله هو لك للتمليك، وهذا في الحقيقة لا موجب له ولا داعي للخلاف في ذلك، حيث جاءت الرواية في رواية البخاري ورجاء فيها النص بأنه أخ هو أخوك يا عبد بن زمعة. قال: ويؤيد ذلك ما في الرواية الأخرى المذكورة بلفظ هو أخوك يا عبد، وبأن أمره صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب قال على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين، لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي وقاص، كما في حديث كيف وقد قيل. وحديث كيف وقد قيل، هذا الحديث مر بنا أو سيمر بنا في باب الرضاع، وهو أن رجلا أو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فلانا يريد أن يتزوج من فلانة وإني قد أرضعتهما، يعني إني قد أرضعتهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ فقال كذبت، ما أرضعتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، كيف وقد قيل، أي فجعل مجرد القول كاف في إثبات الحرمة. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم يخرجه على وجه، وهو أنه إذا قامت الدعوة بالرضاع قبل الدخول وقبل الزواج، أما إذا ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين وقد تزوجا ودخل بها لا بد من إثبات أنها أرضعتهم 5 رضعات. فقوله كيف وقد قيل إنما يحمل على مجرد وجود الشبهة قبل العقد، واشتراط 5 رضعات في من عقد ودخل. واضح؟ وقد قيل، قال ابن القيم بعد ذكر هذا الجواب، أو يكون مراعاة للشيء وإعمالا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب، وهذا الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، والشبه بغير صائبه يعني صائب الفراش دليل نفيه أن الولد ليس للفراش، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب. قال فأعمل أهل الفراش بالنسبة إلى المدعي، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة. قال وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، لأن فيه جمعا بين الدليلين. قال ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، انتهى. قال وأما الرواية التي فيها فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك، قد طعن البيهقي في إسنادها، يعني في قوله إنه ليس بأخك، مع أنه جعله أخا لعبد بن زمعة، وما دام هو أخ لعبد بن زمعة فهو أخ لسائر أخوانه. قال يعني البيهقي مضاعفا الرواية، قال وفي إسنادها جرير وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيها يوسف مولى، يعني وفي الرواية أي في سندها يوسف مولى آل الزبير، وهو غير معروف أي مجهول، وهذا كاف في رد الرواية. قال وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف. قوله اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لم يذكر ما وقع فيه الاختصام، ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث، وفي بقية الألفاظ في الصحيحين وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام. قوله قال عبد بن زمعة إلى آخره فيه دليل على أنه يجوز لغير الأبي أن يستلحق الولد مثل استلحاقه عبد بن زمعة للأخي، وكذلك للوصي الاستلحاق، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ينكر على سعد الدعوة المذكورة، يعني دعوة إلحاق هذا الولد بأخيه عتبة. قال وقد أجمع العلماء على أنه للأبي أن يستلحق واختلفوا في الجد، يعني هل له أن يستلحق أو لا. قوله فرأى شبها بينا بعتبة، قال سيأتي الكلام على العمل بالشبهة والقافة قريبا. قال وقد قوله يعترف سيدها أنه ألم بها، هذا قول عمر رضي الله عنه، قال فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة، بل يكفي مجرد ثبوت الفراش. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.